بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ومراده رحمه الله تبارك وتعالى بعقد هذه الترجمة أن يبين أن من تأمل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى وأعاد في حماية التوحيد، وما حمى أمرا كما حمى التوحيد، وذلك بنهيه وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والعقائد التي تنافي أصل التوحيد أو تنافي كماله الواجب أو تنافي كماله المستحب، وكذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جمعه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي هو فريد في بابه، فقد جمع فيه من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ما يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. باب ما جاء، ما هنا موصول بمعنى الذي، يعني باب الذي جاء من النصوص الدالة على حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. وكان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد عقد بابا قبل هذا، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا كما قال أهل العلم للتأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه ما دعا لشيء كما دعا للتوحيد، فإنه صلى الله عليه وسلم ما حمى شيئا كحمايته للتوحيد. وهذا فيه تنبيه للدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بمقام التوحيد. وقال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: والفرق بين البابين أن الأول الذي هو ماذا؟ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال رحمه الله: الفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب الذي هو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. يعني أن الباب الأول في حماية التوحيد ببيان الأعمال التي تنافي أصل التوحيد أو تنافي كماله الواجب أو المستحب، أو هي من الوسائل التي تفضي إلى الشرك. وهذا الباب الثاني هذا في حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد ببيان الأقوال التي تنافي أصل التوحيد أو تنافي كماله الواجب أو تنافي كماله المستحب، أو هي من الوسائل التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله في الباب الأول وفي هذا الباب دالة على هذا المعنى. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، والحماية الحفظ والصيانة كما مضى معنا، في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده، والسد الإغلاق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كذلك الطرق التي توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد الطرق التي يتوصل بها إلى الشرك لما جاء هذا الوفد فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا، يعني أن فضلك أفضل من فضلنا. وأعظمنا طولا، والطول الشرف والغنى. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قولوا بقولكم، قال الخطابي في معالم السنن، قال يعني قولوا بقول أهل دينكم وملتكم. ونقل ذلك عنه الشيخ العلامة محمد بن عتيق في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، وكذلك نقل ذلك عن الشيخ حمد بن عتيق الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان في كتابه الدر النضيد. قال: قولوا بقولكم، معناه قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، أو بعض قولكم. قوله أو بعض قولكم، قال هذا فيه حذف واختصار، ومعناه دعوا بعض قولكم واتركوه، يعني أمرهم أن يقتصروا على الألفاظ الشرعية، أن يسيروا وفق الألفاظ الشرعية، وأن يدعوا ما سوى ذلك مما قد يفضي بالناس إلى الغلو أو يفضي بهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن السيادة المطلقة إنما هي لله عز وجل وحده، ليست لنبي ولا لولي ولا لملك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، فيقال هو سيد ولد آدم بالإضافة. أما السيادة المطلقة فهذه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكما قلنا، يجوز أن يقال للإنسان: هذا سيد بني فلان، أو هذا سيد قومه، هذا جائز إذا أضيف، أما الإطلاق فالسيادة المطلقة إنما هي لله عز وجل. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلنكم الشيطان جريا، والجري هو الرسول والوكيل، يعني لا تكونوا رسل الشيطان، لا تكونوا رسلا للشيطان، ولا تكونوا وكلاء للشيطان في بث الشر، وأعظم ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. فالسيادة المطلقة لله عز وجل. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ومن العلماء من فسر هذا بغير ما ذكرناه عن الخطابي. قولوا بقولكم، يعني لكم أن تقولوا أنت سيدنا، لكم أن تقولوا أنت سيدنا، ولكم أن تتكلموا بالألفاظ التي لا غلو فيها. ولا يستجرينكم الشيطان، فلا يقودكم الشيطان، أو لا تكونوا رسلا للشيطان ووكلاء الشيطان في نشر وبث ماذا؟ الشر، ومن ذلك الغلو فيه صلى الله عليه وسلم وفي غيره. فهذا الحديث واضح في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. حديث أخرجه الإمام النسائي وهو صحيح. قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم. وهذا مضى بيانه، مضى تفسيره. قال ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يسيركم الشيطان كما يريد. أنا محمد عبد الله ورسوله، هذه منزلته صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، هذه منزلته صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد إلا رسول، وهذه فيها حصر وقصر، يعني أنه رسول معناه أنه له مرسل، والمرسل لا يكون إلها ولا يكون معبودا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو رسول، هذه منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياه. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فلا يصح أن نتخذه معبودا، لأن منزلته ما هي؟ أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فلا نغلو فيه، وكذلك لا نجفو أمره صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول نؤمن بذلك ونصدق ولا نكذبه ونتابعه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، فهذه هي المنزلة التي اختارها الله تبارك وتعالى ورضيها له، فنحن كذلك نرضى له بما رضيه له ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا ظاهر في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، لقوله قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولقوله أنا محمد عبد الله ورسوله. وهذا فيه دفع للإفراط والتفريط، أو دفع للغلو والجفاء، فقوله أنا محمد عبد الله هذا فيه دفع للغلو أو للإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم، ورسوله هذا فيه دفع للتفريط أو للجفاء. ما أحب أن ترفعوني، يعني أنه يكره صلى الله عليه وسلم أن نرفعه فوق هذه المنزلة التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها. فمن كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يفعل ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، وهذا واضح في هذين الحديثين، لا يستهوينكم الشيطان وأنا محمد عبد الله ورسوله، وقوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهنا قال لا يستجرينكم الشيطان. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، إذا رجل قال لك أنت سيدنا قل له ماذا؟ السيد الله تبارك وتعالى. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، قالوا أنت سيدنا، وهذا حق، هذا حق. مع هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان، يعني هذه العبارة لا تتجاوزوها لغيرها، بأن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. قال الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني أنه حذرهم صلى الله عليه وسلم من أن يتابع الشيطان فيحصل منهم ماذا؟ الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، وكأنه يقول إن كان هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة قال لهم لا يستجرينكم الشيطان، فكيف بمن جاءوا بالباطل في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلته، كما في قول من البوصيري قال ماذا؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. انظر هذه الأباطيل. حصر وقصر لياذه على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدوث الحادث العممي. وهذه طامة أخرى أنه حصر لياذه بالنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الكروب، ففاق بذلك ماذا؟ فاق المشركين شركا. ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، جعل الدنيا والآخرة من فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. قال ومن علومك علم اللوح والقلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عالما بما في اللوح المحفوظ، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالما بما جرى به القلم منذ أن قال الله تبارك وتعالى له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم بعد هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المنقذ له من النار، قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، يعني أنه كذلك إن لم ينقذه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا منقذ له. قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا أي منك يا رسول الله وإلا فقل يا زلة القدم. فماذا أبقى لله عز وجل؟ ما أبقى لله تبارك وتعالى شيئا. ولذلك هذا هو الغلو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا، ومن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا أحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكره ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن الكثير من الطرقيين زين لهم الشيطان المخالفة، زين لهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوه، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهم يزعمون مع هذا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لما رفعوه فوق منزلته. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، ولأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب عليهم أن يكرهوا ما كرهه. وهذا يدلك على أن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم محبة مزيفة، محبة مزيفة. وانتهت بهذا مسائل الباب، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.